أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قوله سبحانه مثلهم قال صفتهم في نفاقهم كمثل الذي استوقد أي أوقد نارا قال في ظلمة فلما أضاءت أي أنارت ما حوله فأبصر واستدفأ وأمن ممن يخافه. قال قوله سبحانه ذهب الله بنورهم أي أطفأه وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي. قوله سبحانه وتركهم في ظلمات لا يبصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين فكذلك هؤلاء آمنوا بإظهار كلمة الإيمان فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. قوله هم قال هم صم عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول. بكم خرس عن الخير فلا يقولونه. عمي عن طريق الهدى فلا يرونه فهم لا يرجعون عن الضلالة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، وذكرنا أن الله تبارك وتعالى ابتدأ سورة البقرة بذكر أربع آيات في المؤمنين ثم ذكر آيتين في المنافقين في الكفار، ثم ذكر الله تبارك وتعالى المنافقين وبين تبارك وتعالى بعض أحوالهم، ثم ضرب لهم في هاتين الآيتين وفي هذه الآيات ضرب الله عز وجل لهم مثلا، فقال جل وعلا مثلهم أي مثل المنافقين في نفاقهم كمثل الذي استوقد نارا، مثل ذلك الرجل الذي كان في ظلمة، وهذا كناية عن ظلمة الشرك والكفر، فاستوقد نارا ليبصر ما حوله فينظر في الخير وفي الشر في الذي يضره وفي الذي ينفعه، وكذلك يستدفئ بها من برد هذه الظلمة وبرد الليل. استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله أي أنارت هذه النار ما حوله فأبصر ما يضره وما ينفعه وعلم الخير من الشر واستدفأ، قال تبارك وتعالى ذهب الله بنورهم أي أطفأ الله تبارك وتعالى هذا النور. وهنا يقول الشيخ رحمه الله وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي، ذهب الله بنورهم مع أنه قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أي كمثل الرجل الذي استوقد نارا، ثم جمع هنا قال ذهب الله بنورهم مراعاة لمعنى الذي، فالشاهد أن الله تبارك وتعالى أفرد ثم عمم، وهذا أسلوب عربي ينتقل من ضمير المفرد إلى ضمير الجمع. قال ذهب الله بنورهم أي أطفأ الله تبارك وتعالى هذا النور فبقي هذا الذي استوقد نارا بقي في ظلمه. وقوله تبارك وتعالى ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم، ومعلوم أن النار فيها أمران، فيها نور وفيها إحراق، وهنا ذكر الله عز وجل أن الذي أذهبه هو النور وأبقى الله تبارك وتعالى الإحراق. قال وتركهم في ظلمات لا يبصرون أي لا يبصرون ما حولهم، بعد أن أنار الله عز وجل طريقهم ورأوا الخير والشر بقوا كما قال الشيخ متحيرين عن الطريق خائفين، فكذلك يقول الشيخ كذلك هؤلاء آمنوا بإظهار كلمة الإيمان فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب. فعلى مذهب الشيخ وطريقة المفسر يرى بأن النور الذي استوقدوه هو بإظهار كلمة الإيمان، وأنه حصل لهم بإظهار كلمة الإيمان الأمن، فإن الإنسان إذا أظهر الإيمان عصم دمه وماله ونال ما ينال المؤمنون، فهذا مثال للنور ثم إذا مات المنافق على نفاقه صار في ظلمة، فجعل أن رجوعهم إلى الظلمات هو بعد الموت، وأن النور الذي استوقدوه هو نور النفع بإظهار الإيمان، فعصم بذلك دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، وغنموا ما غنم المسلمون، ونالوا ما نال المسلمين، وأمنوا مما أمنوا المسلمون، فكان ذلك هو النور المذكور في هذا المثل. ثم لما ماتوا رجعوا إلى الظلمة، أي ظلمة الكفر والعياذ بالله، فعذبهم الله تبارك وتعالى في نار جهنم. وهذا على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو أحد الأقوال. والقول الثاني أن الظلمات المذكورة في هذا المثال هي ظلمات الكفر والنفاق، وأن هذه الآية في أناس آمنوا ثم طرأ عليهم النفاق، فهذا النور الذي ذكر في هذا المثل هو نور الإيمان الذي وقع في قلوبهم، ثم لما طرأ عليه النفاق رجعوا إلى ظلمة الكفر، فيكون الظلمة ترجع بعد نفاقهم لا بعد موتهم، وهذا أظهر والله أعلم. ثم قال تبارك وتعالى: صم، أي هؤلاء، عن الحق، أي لا يسمعون الحق. والمراد بعدم السماع هو عدم القبول، وإلا فإنهم يدركون الأصوات ويسمعونها، لكنهم لا يقبلون الحق بعد سماعه. بكم، أي خرس عن الخير، وهم يتكلمون لكن لا يتكلمون فيما يجب عليهم وما فرضه الله تبارك وتعالى من الكلام بالإيمان الذي أمر الله جل وعلا جميع العالمين. عمي عن طريق الهدى، أي لا يبصرون، مع أن الله عز وجل أعطاهم بصرا لكنهم عموا عن الحق، كما قال تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال: فهم، أي على هذه الحال، لا يرجعون، أي عن الضلالة. وقوله تبارك وتعالى: فهم لا يرجعون، يؤكد المعنى الذي ذكرناه، وهو أن النور الذي استوقدوه هو نور الإيمان، وأن الله عز وجل أنار قلوبهم بالإيمان ثم طرى عليهم النفاق فبقوا في ظلمة الشرك والكفر. ولذلك قال جل: فهم لا يرجعون. فلو كان النور هو نور إظهار كلمة الإيمان، وأن الظلمات هي ظلمات الموت، الموت لا رجعة به. فلما قال: فهم لا يرجعون، أي لا يرجعون الإيمان بعدما تركوه، بعدما تركوه. فالشاهد أن هذه الآية تمثل مثلا لهؤلاء المنافقين، مثلا لهؤلاء المنافقين الذين آمنوا ثم طرى عليهم النفاق، فذهب الله جل وعلا بنور الإيمان الذي يشرح الله عز وجل به الصدر وينال به الإنسان السعادة في الدنيا والجنة في الآخرة، فبقي هؤلاء بعد نفاقهم والعياذ بالله في هذه الظلمات، فذهب الله بالنور وأبقى الله عز وجل عليهم الإحراق. وصف حالهم بأنهم لا ينتفعون بالمواعظ، ولا يبصرون الحق، ولا يقبلونه إذا سمعوه، ولا يتكلمون بما أوجب الله تبارك عليهم، فعاقبهم الله جل وعلا بالثبات أو بالبقاء على هذا الكفر حتى يلقوا ربهم تبارك وتعالى. وهذه الآية أو هاتان الآيتان فيهما فوائد، منها أن الإيمان والإسلام نور يبصر به السالك الطريق ويعرف الخير من الشر، فالإيمان نور، كما قال جل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وضرب الله جل وعلا من النور في قوله جل وعلا: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور الفطرة ثم جاءه نور الوحي فازداد الإنسان نور على نور. فضرب الله عز وجل مثلا بالحق، مثله الله عز وجل بالنور لأن الإنسان يبصر به الطريق. وفيها أيضا وجوب السعي لطلب الهدى، وأن الإنسان عليه أن يسعى سعيا حثيثا في طلب الهدى، ولا بد أن يبذل الأسباب يبحث عن الحق، لأن الله عز وجل ضرب في هذا المثل قال: استوقد، واستوقد أي طلب الوقود، أي هو الذي طلب إيش؟ الوقود والخشب ليوقد تلك النار. وهذا يدل على وجوب أن يبحث الإنسان عن الحق وأن يبحث عن الدليل. وفيها أيضا إثبات القدر، وأن الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء تبارك وتعالى، لقوله جل وعلا في المثل: فذهب الله بنورهم، أي الله جل وعلا هو الذي أذهب نورهم، والمراد به أذهب الله إيمانهم، فالله جل وعلا أضلهم، أضلهم على علم، فدل على إثبات القدر وأن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ردا على القدرية الذين يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه وأنه هو الذي يؤمن وهو الذي يكفر. وفيها أيضا فيهما أيضا أن الصم والبكم والعمى الحقيقي هو عن الحق، أن الأصم هو الذي يصم آذانه عن الحق، والأبكم هو الذي يترك القول الحق، والأعمى هو الذي لا يبصر الحق، كما قال جل وعلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، لا يستطيعون الفهم والقبول والانقياد لوجود الحاجز والحائل دون معرفة الحق والعمل به. وهذا يدل على الإنسان إذا سمع أمرا فليلزم نفسه القبول له والانقياد له، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، أي انتبه له واسمعها سمع قبول وانقياد. وفي هذه الآية، في هاتين الآيتين أيضا، أن اختيار الضلال بعد الهدى سبب للطبع على القلب، وأن الله عز وجل إذا نار قلب العبد ثم اختار عليه الهدى وضل بعد علمه أنه قل ما يرجع إلى الهدى، كما قال جل وعلا نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذا مفهوم من قول جل وعلا فهم لا يرجعون، لأن الله نار بصيرتهم بالحق ثم تركوه، فطبع الله على القلب وحكم بأنهم لا يرجعون إلى الحق وإلى الهدى ولذلك النور. وفرق بين من ترك الحق جهلا به ومن ترك الحق بعد العلم به، فنسأل الله الثبات. وفي الآية التي بعدها قال جل وعلا أو مثلهم كمثل أو مثلهم كصيب ناقز أو كصيب، وهنا هل هذا المثل الثاني هو مثل آخر للمنافقين؟ ظاهر كلام المؤلف أنه مثل آخر المنافقين، أن الله ضرب المنافقين مثلين، وقال بعض العلماء بل هم صنفان من المنافقين، أما الصنف الأول فهو الذي طبع الله على قلبه النفاق فنافق بعد إيمانه، وأما الثاني فهو الذي يتردد يؤمن تارة وينافق تارة، يؤمن تارة وينافق تارة. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال أو كصيب من السماء، أي مثلهم أيضا كمثل صيب من السماء، والصيب هو المطر، الصيب هو المطر. وهنا شبه الله عز وجل الوحي النازل على رسوله بالمطر الذي يغيث الله عز وجل به العبادة والبلاد، والمطر منه ما يحصل به الإغاثة ومنه ما يحصل به الهلاك والغرق. قال كصيب من السماء، والمراد بالسماء هو العلو، وقيل السحاب كما ذهب إليه. قال فيه ظلمات ورعد وبرق، أي في هذا الصيب، والصحيح أن فيه تعود إلى الصيب ليس في السحاب، هذا على قول بأن الصيب هو المطر، فيه ظلمات ورعد وبرق. فسر المؤلف الظلمات بظلمات الكفر والشرك، بظلمات الوعيد، ورعد هذه لزواج القرآن، وبرق هذه لما لحجج القرآن البينة. وذلك يقول الشيخ رحمه الله يقول وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج المشبهة بالبرق. فهذا الصيب فيه ظلمات وهو ما توعد الله عز وجل به العصاة والكافرين والمنافقين، وفيه رعد وهي قوارع تزجر القلوب وتحيي الموتى، وفيه برق وهي الآية البينة، الحجج البينة الواضحة، ولله الحجة البالغة، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال بعض العلماء البرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء المنافقين المترددين أحيانا من الإيمان، يلمع تارة فيؤمنون تارة وينافقون تارة. قال جل وعلا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، أي كلما جاءت الزواجر من القرآن لا يجدون سماعها لأنها تزعج قلوبهم، فهم كحال الذي يزعجه البرق، يزعجه الرعد فيصم آذانه، وهذا يدل على عدم إيش حبهم لما أنزل الله تبارك وتعالى وخوفهم مما أنزل الله عز من الوعيد، لكنهم بقوا في هذا النفاق. قال اجعلنا أصابعهم في أذان مصاعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يقول المؤلف علما وقدرة، وهو محيط بهم جل وعلا بذاته، الله جل وعلا فوق كل شيء وعرشه يحيط بالملكوت كله، والله جل وعلا فوق عرشه تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا يكاد البرق يخطف أبصاره، يكاد البرق من شدة لمعانه وبريقه وحجته البينة يخطف أبصارهم، يذهب بأبصارهم، يظهر بأبصارهم. وقيل يكاد يكشف عورات المنافقين، كلما أضاء لهم في كلما أضاء لهم مشوا فيه، أي مشوا في هذا الضوء الذي ينتج عن البرق مشوا فيه. وعلى قول آخر أي كلما لمع الإيمان في قلوبهم آمنوا، وهذا مثال الذي يقع ينافق تارة ويؤمن تارة، ينافق تارة ويؤمن تارة، فهو متردد بين الإيمان والنفاق. قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، أي بقوا على هذا الإيمان كلما لاح لهم لائح، وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا وعادوا إلى نفاقهم والعياذ بالله، أي رجعوا إلى النفاق. فهم يؤمنون تارة يلمع الإيمان تارة فيؤمنون، وتارة يرتكسون ويرجعون إلى كفرهم ولنفاقهم. قال وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا، قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لو شاء الله لما أسمعهم، ولو شاء الله عز وجل لذهب بأبصارهم فلا يبصرون الحق، لكنهم بقوا مترددين. ثم قال جل وعلا إن الله على كل شيء قدير. فهذا أيضا مثل آخر للمنافقين، هنا شبه الله عز وجل الوحي النازل بالمطر الذي فيه الظلمات والرعد والبرق، وحال هؤلاء المنافقين هم مترددون، إذا لاح الإيمان في قلوبهم وبرق لمعانه آمن، ثم إذا ذهب الضوء إيش رجعوا إلى نفاقهم، فهم ما بين إيش إيمان ونفاق حتى يختم الله تبارك وتعالى عليهم بذلك النفاق. وهذه الآية أيضا أو هاتان الآيتان فيهما فوائد، منها وضوح القرآن، وضوح القرآن وضوح حججه وبيناته، إن الله جل وعلا وصف القرآن بماذا؟ وصفه بأن فيه رعد وبرق وضياء، فدل على أن القرآن على أن زواج القرآن واضحة بين تزعج القلوب وفيه برق، وهو لمعان الحق والحجج البينة الظاهرة، وهذا يدل على أن القرآن واضح لا إشكال فيه، وأن حجج الله جل وعلا في قرآنه بينة لا إشكال فيه، كما قال جل وعلا والذين يحاجون في الله بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربه، قال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وما من شبهة إلا وردها في كتاب الله، فلا إشكال فيه، لا سيما أصل الدين وهو توحيد الله تبارك وتعالى، وهو من أوضح ما في كتاب الله. وفيها من الفوائد أيضا أن الحذر لا يغني من القدر ولا من عقاب الله تبارك وتعالى، أي مهما حذر الإنسان فإنه لا يستطيع حذره أن يمنعه من عقاب الله، وذلك قال جل وعلا في وصفها يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، لكن جاءهم ما كتبه الله تبارك وتعالى فما أغنى عنهم حذرهم من العقاب. وفيها أيضا في الآيات أيضا إثبات علم الله وإحاطته تبارك وتعالى بكل شيء علما وقدرة وسلطانا، لقوله تبارك وتعالى والله محيط بالكافرين، أي محيط بهم علما وقدرة سلطانا، وهو محيط بهم جل وعلا بذاته تبارك وتعالى. وفيها أيضا إثبات المشيئة الله، لقول الله تبارك وتعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، فدل على إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى وأن كل ما هو واقع فهو بمشيئة الله. وفيها أيضا إثبات عموم قدرة الله تبارك وتعالى، وأن أفعال العباد داخلة تحت قدرة الله، لقول جل وعلا إن الله على كل شيء قدير، ولقول ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، فدل على دخول كل شيء تحت عموم قدرته تبارك وتعالى. وفيها أيضا أن حياة العباد والبلاد إنما تكون بنشر العلم وبثه بين الناس، وبه يحيي الله القلوب ويحيي الله عز وجل البلاد، فينال الناس به بالعلم والتعليم بركات السماء والأرض. وهذا مأخوذ من تشبيه الله تبارك وتعالى بالوحي النازل بالصيب، ومعلوم أن الماء هو الذي يحيي الله عز وجل به الأرض، فدل على أن حياة الناس منوطة بنزول الوحي ونشره بينهم، وبه يحيي الله عز وجل العباد وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. فلا بد من نشر العلم وبثه، وهو الوحي الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. وفي هذه الآيات تعليم الله تبارك وتعالى للناس وبيان الحق بضرب الأمثال، فدل عن ضرب الأمثال مما يتضح به الحق، وذلك قال تبارك وتعالى تلك الأمثال اضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل لعلهم يتذكرون. فالله جل وعلا ضرب الأمثال، فدل على أن هذا من أفضل وسائل التعليم في بيان الحق أن يضرب المثل. والله جل وعلا قد ضرب في كتابه أمثالا كثيرة تبارك وتعالى. نعم.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم.
قوله سبحانه يا أيها الناس أي يا أهل مكة اعبدوا وحدوا ربكم الذي خلقكم أنشأكم ولم تكونوا شيئا وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون بعبادته عقابه، ولعل في الأصل للترجي وفي كلام تعالى للتحقيق، الذي جعل خلق لكم الأرض فراشا حال بساطا يفترش لا غاية في الصلابة أو الليون فلا يمكن الاستقرار عليها، والسماء بناء سقفا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لكم تأكلونه وتعرفون به دوابكم، فلا تجعلوا لله أندادا شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه الخالق ولا تخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق.
نعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في كتاب الله. أول أمر في كتاب الله هو الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وهذا يدل على أن أول ما يجب الدعوة إليه هو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. يا أيها الناس يقول المؤلف أي أهل مكة، والآية أعم من ذلك، بل هذا أمر لجميع العالمين، لجميع الناس الإنس والجن. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يقول المؤلف وحدوا، لأن العبادة إذا أمر الله جل وعلا بها فالمراد بها ماذا؟ التوحيد. فليست العبادة المقبولة عند الله هي كل عبادة، بل العبادة التوحيد. العبادة المقترنة بالشرك ليست عبادة، وذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما كل عبادة في كتاب الله فهي توحيد. قال جل وعلا عن المشركين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم كانوا يعبدون الله، ومع ذلك نفى الله عز وجل عنهم العبادة، لأنهم لكانوا يعبدون الله مع الشرك. والعبادة المقبولة عند الله التي أمر بها هي العبادة مع التوحيد، ولك كل عبادة في كتاب الله كل أمر العبادة فالمراد به التوحيد، أي إفراد الله عز وجل بها لا مطلق العبادة. قال اعبدوا أي وحدوا ربكم الذي خلقكم، وهذا تعليل، أي اعبدوا الله عز وجل الذي من شأنه أنه خلقكم، وهذا يدل على أن المعبود لا بد أن يكون خالقا، لا بد أن يكون خالقا، ولذلك توحيد الربوبية وإثبات أن الله عز متفرد بالخلق وبالرزق وبالإعطاء وبالمنع وبالتدبير، هذا يستلزم أن يكون جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له. وذلك كان يأمر الله عز وجل بعبادته وإفراده بالعبادة ببيان إيش؟ إقرار ببيان ربوبيته، وأنهم كانوا يقرون بذلك. قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ولا يستحق العبادة إلا من كان متصفا بالربوبية، فمن لم يكن ربا فلن يكون إيش؟ إلها معبودا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقكم وخلق من قبلكم لعلكم تتقون. يقول المؤلف لعل في الأصل للترجي وفي كلام للتحقيق، أي لعل في كلام الله للتحقيق لا للترجي. كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم قبلكم لعلكم تتقون، أي من صام تحقق له التقوى، وكذلك من عبد الله عز وجل تحقق له التقوى. وهذا يدل على أن التقوى حقيقة هي ترك الشرك وتوحيد الله، ولا يكون عبد متقيا إلا بأن يكون موحدا، فمن لم يكن موحدا فليس من المتقين. إن الله عز وجل بيّن بأن تزكية النفوس تكون بالتوحيد. اعبدوا ربكم ثم قال لعلكم تتقون، فدل على أن من أعظم وسائل التزكية والتقوى هو توحيد الله تبارك وتعالى، به تطهر النفوس. قال لعلكم تتقون الذي، ثم وصف الله جل نفسه أيضا قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي خلق لكم الأرض وجعلها فراشا، أي ممهدة تصلح العيش عليها. لم يجعل الله جبالا، ولم يجعل الله لينة أو صلبة لا يمكن عيش عليها ولا تنبت، بل جعلها ممهدة صالحة لعيش الناس، وهذا من رحمة الله. والسماء بناء، جعل السماء سقفا، سقفا يحفظ الله عز وجل بها الأرض، جعلنا السماء سقفا محفوظا. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا له. ومن أفعاله جل وعلا أنه هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج الله به من الثمرات، معلومنا النبات به حياته، حياة جميع الحيوان. قال جل وعلا جعلنا من الماء كل شيء حي، لأنه بالماء تحيا الأرض، وإذا أحيت الأرض أحيا الله عز وجل كل حيوان. قال فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء. والند هو النظير المكافئ، وذلك من عبد مع الله غيره قد اتخذه ندا، أي نظيرا لله في العبادة، فيعبد الله ويعبد غيره، فصار المعبود الآخر نظيرا لله ومثلا له تبارك وتعالى وشريكا له. قال وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه متفرد بالخلق، أي فلا تجعلوا لله أندادا في العبادة وأنتم تقرون له بالربوبية. أي كما لا تجعل الله عجل شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في ربوبيته، فهو الخالق وهم إيش؟ وهم لا يخلقون، جميع المعبودات لا يخلق. قال ولا يكون إلها إلا من يخلق. فلا تجعل الله عجل شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في ربوبيته، بل هو متفرد بالخلق والرزق. وهذا يدل على إقرار المشركين بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر. وإذا كما كانت خصومتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام حول توحيد الربوبية، وإنما كانت خصومتهم حول توحيد العبادة. وفي هذه الآية أو في هذه الآيات فوائد، منها وجوب الاعتناء بالدعوة إلى التوحيد والبداءة به. لا يبدأ بغير التوحيد، فإن الله عز وجل أول ما أمر في كتاب الله والأمر بالتوحيد. وفيها أن التقوى لا تنال إلا بالتوحيد، وحقيقة التقوى هو اجتناب الشرك، اجتناب الشرك. وفيها أن التوحيد هو أعظم أسباب تزكية النفوس وتطهيرها وتحقيق التقوى. وفيها الاستدلال على توحيد العبادة أو توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية، وأن من وسائل الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة ذكر ربوبيته تبارك وتعالى وإنعامه وإفضاله على خلقه. وفيها أيضا الاحتجاج العقلي على الحق، لأن العقول تقر ولا بد بأن بأنه لا يكون إلها إلا من كان إيش؟ خالقا مدبرا. فهؤلاء كانوا يقرون بذلك، لكنهم كانوا يجعلون مع الله عز وجل وساط وشفعاء، فذكر الله عز وجل وجوب إفراده بالعبادة بما يقتضي العقل ذلك، إن العقل يقتضي أن الخالق هو المعبود وحده، وأن من لا يخلق ولا يدبر لا يستحق أن يكون معبودا. وفيها أيضا أن الدعوة إلى التوحيد مقترنة بالنهي عن الشرك، فلا يكتفي الدعوة إلى التوحيد فقط دون النهي عن الشرك وذكر أنواعه. لأن الله عز وجل ابتدأ بالآية بقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهو الأمر بالتوحيد، ثم ختم بقول ولا فلا تجعلوا الله أندادا، وهذا نهي عن الشرك. وبهذا تبين بأن الدعوة إلى التوحيد تستلزم النهي عن الشرك، لكن لا يعني بالاكتفاء بها، كما يقول بعض الجهلة الأمر المعروف يستلزم النهي عن المنكر، فلا ننهى عن المنكر وإنما نأمر بالمعروف، فإذا أمرنا استلزم ذلك النهي عن المنكر. لا، لا بد من أمر المعروف والنهي عن المنكر. وإنما جنت جنون المشركين وعادوا النبي لأجل نهيه لا لأجل أمره، فإنه أمر بالتوحيد، فلما نهى عن الشرك وسفه أحلامهم وطعن في آلهتهم عادوا. وإلا لو اكتفى الدعوة للتوحيد فقط دون أن يبين قبح ما هم عليه من الشرك وأن يظهر البراءة مما هم عليه من الكفر لما عادوا، وإنما عادوا لما أظهر البراءة ونهى عن الشرك وقبح تلك الآلهة. وذلك الدعوة لا بد فيها من بيان التوحيد ومن ذكر ما يضاده وينافيه. وفيها أيضا إثبات الأسباب، وأن الله عز وجل جعل لكل شيء سببا، وما من إيش مسبب إلا وله سبب، وهذا مأخوذ من قوله جل وعلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به، أي بالماء، من الثمرات، فجعل نزول الماء سببا في خروج الثمرات. وهذا رد عن الأشاعرة ومن وافقهم، إن الأشاعرة ينكرون الأسباب ويقول لا يخلق الله شيئا لشيء، فينكرون الحكمة في أفعال الله والأسباب في قدر الله. فليس النار عندهم سبب الإحراق، ولا السكي سبب القطع، ولا الماء سبب للنبات، وإنما يقدر الله وجود النبات بعد وجود الماء، لا أن الماء سبب له، فينكرون الأسباب. وهذه الآية وغيرها تدل على إثبات الأسباب، فأخرج به، أي أخرج بالماء الثمرات، فدل أن الماء كان سببا في إخراج الثمرات. نعم.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قوله سبحانه وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن أنه من عند الله فأتوا بسورة من مثله أي المنزل ومن للبيان أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. والسورة قطعة لها أول وآخر أقلها ثلاث آيات وادعوا شهداءكم آلهتكم التي تعبدونها من دون الله أي غيره لتعينكم إن كنتم صادقين في أن محمدا صلى الله عليه وسلم قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاء مثله. ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه اعتراض قال فاتقوا بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر النار التي وقودها الناس الكفار والحجارة كأصنامهم منها يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه أعدت هيئت للكافرين يعذبون بها جملة مستأنفة أو حال لازم.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى بعد أمره بالتوحيد، يقول لهذا المشركين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده، إن كنتم في شك مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى التوحيد ومما جاء به من عند الله من هذا القرآن، فشككتم فيه، قال: فأتوا بسورة من مثله. وقول الشيخ: مما نزلنا على عبدنا، أي على محمد من القرآن، أنه من عند الله. وهذه الآيات ذكرها الله تبارك وتعالى في إثبات الرسالة بعد إثبات التوحيد، إن الله عجل أمر بالتوحيد وأثبته بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم ثنى ذلك بذكر إيش؟ الدعوة إلى الإثبات في ذكر الآيات في إثبات الرسالة. قال: وإن كنت في ريب ما نزلنا على عبدنا، أي من الوحي ومن الحق ومن القرآن، قال: فأتوا بسورة من مثله، أيتوا بسورة من أقل ما في القرآن. وأقل ما في القرآن 3 آيات: إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك والأبتر، وهذه أقل سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. أيتوا بسورة لا من طواله بل من أي سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، وأقل سورة في كتاب الله هي الآيات 3 في سورة إنا أعطيناك الكوثر. وهذا تعجيز من الله تبارك وتعالى وتحدي: فأتوا، كنتم تقطعون بأن محمد قد افترى هذا القرآن ولم يأتي به من عند الله، وأنتم عرب فصحاء وهو عربي أمي، فأتوا بسورة من مثله، من مثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وادعوا شهداءكم، أي مع ذلك ادعوا شهداءكم، يقول الشيخ آلهتكم، وقال بعض العلماء ادعوا أعوانكم، جميع أعوانكم، كما قال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأتوا بجميع أعوانكم من الإنس والجن وكل من تدعونه من دون الله جل وعلا معكم، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين في أن محمدا قال ذلك من عند نفسه. ثم تحداهم الله جل وعلا في قوله: فإن لم تفعلوا، أي ما لم تفعلوا، لم تأتوا بسورة مثله ولم تفعلوا، وهذا تحد آخر ولن تفعلوا، لأن الله عزيز أعجزهم عن ذلك، ولذلك ما فعلوا ذلك وما تجرؤوا على ذلك. ما الذي حال بينهم وبين ذلك؟ الله تبارك وتعالى قال: ولن تفعلوا، يقول ذلك يبدأ لظهور إعجازه، وهذا تحد آخر، قال: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوا النار، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، وإنما هذه الوقاية تكون إيش؟ بامتثال أوامره، لزوم التوحيد واتباع رسوله عليه الصلاة والسلام واجتناب الشرك. قال: فاتقوا النار، ثم وصف الله النار بقوله: التي وقودها الناس والحجارة، أي ليس وقودها الخشب والحطب وغير ذلك، وإنما وقودها الناس والحجارة. قال أكثر السلف من الصحابة وغيرهم: هي حجارة الكبريت العظيمة، وهي أشد ما تكون اشتعالا. فالله جل وعلا يوقد هذه النار بأجساد الكفار عياذا بالله. ثم قال تبارك وتعالى: أعدت للكافرين، أي هذه النار هيأها الله عز وجل للكافرين يعذبون بها، هيأها الله عز وجل للكافرين، فهي نارهم الملازمة لهم. وهذا يدل على أن هذه النار أعدت أصلا لمن كفر بالله تبارك وتعالى، وأن عذاب بعض الموحدين فيها طارئ، وأما النار فمعدة ومهيئة أصلا للكافرين. وهذه الآيات فيها فوائد، أو هذه الآية فيها فوائد، منها إعجاز القرآن، فإن القرآن معجز، وإذاك تحدى الله عز وجل به المشركين، هو معجز بفصاحته وبلاغته في تراكيبه، ومعجز بألفاظه ومعانيه، فمعانيه معجزة وألفاظه معجزة، تراكيبه معجزة، فما دل عليه من الحق من البينات الواضحة هذا إعجاز، ليس الإعجاز فقط في التركيب اللغوي، بل حتى فيما دل عليه القرآن من المعاني العظيمة التي تقطع بها القلوب، أو تقطع العقول بأنها من عند الله. فمن تأمل أحكام الله جل وعلا وجد تناسق القرآن، وأنه يصدق بعضه بعضا وليس فيه ما يتناقض، وما دل عليه من الحكم العظيمة في أوامره تبارك وتعالى التي تترتب عليه المصالح العظيمة، علم أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق. وفيهما أيضا أن القرآن من أعظم معجزات نبيه، إن الله عز وجل تحدى المشركين بهذا القرآن، فدل أن من أعظم ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام هو القرآن، لأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك أعطاه الله عز وجل هذا القرآن، كما قال في الحديث: ما من نبي إلا وقد أعطاه الله من الآيات ما على مثلها من البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفيهما أيضا إثبات وجود النار وأنها موجودة، قال: أعدت للكافر، فدل أنها معدة، وأهل السنة والجماعة من عقيدتهم أن النار موجودة، وقد رآها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر عن صفاتها، وسمع صوتا مرة فقال: هذا حجر ألقي قبل 70 سنة الآن وصل إلى قعر جهنم. فالنار معدة موجودة الآن، لا كما يقوله الجهمية. وفيهما أيضا وصف رسوله عليه الصلاة والسلام بالعبودية، إن الله عز وجل وصف رسوله بالعبودية، قالوا: إن كنتم في ريب مما نزلنا على من؟ على عبدنا. فدل أن أعظم ما يوصف به النبي عليه الصلاة والسلام هو العبودية، وهي عبودية خاصة، وأنه لما قام عبد الله سبحانه يسرى بعبده، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يوصف بغير ذلك، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستجرن في الشيطان، فإنما أنا عبد الله ورسوله. وفيهما أيضا إثبات أن القرآن كلام الله، لأن الله عز وجل أخبر بالقرآن منزل منه، قال: مما نزلنا، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، فلو كان القرآن مخلوقا لوجده الله في الأرض، لكن كونه نزل لأنه كلام، فالكلام نازل منه تبارك وتعالى. وفيها إثبات علو الله جل وعلا، لأنه أنزل القرآن، فدل أن القرآن جاء من عند الله الذي هو في العلو، فنزل القرآن من علو الله تبارك وتعالى. وفيهما أيضا أن النار معدة أصلا للكافرين، ففيها إشارة إلى أن أهل الكبائر لا يخلدون في نار جهنم، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، إذ لو كان أهل الكبائر يخلدون في نار جهنم لكانت معدة ليس للكافرين فقط، بل للكافرين ولأهل الكبائر من هذه الأمة. وفيهما أيضا أن الذي ترجى هدايته هو الشاك والحائر، الذي عنده شك وعنده حيرة، أما المعاند فلا تنفعه المواعظ، وهذا مفهوم قوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا، في شك فأتوا بسورة من مثله، إن كنتم في شك متحيرين تطلبون الهدى انظروا إعجاز القرآن، حاولوا تأتوا بمثله ولن تستطيعوا. وهذا يدل على أن الذي يرجى أن يهتدي بذكر الآيات له والأدلة هو الذي متشكك، الذي فيه حيرة، أما المعاند المستكبر فإن هذا لا ترجى هدايته ولا تنفعه المواعظ. نعم.
قوله سبحانه: وبشر، أي أخبر الذين آمنوا وصدقوا بالله وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل، أن أي بأن لهم جنات حدائق ذات شجر ومساكن تجري من تحتها، أي تحت أشجارها وقصورها، الأنهار أي المياه فيها، والنهر الموضع الذي يجري به الماء، لأن الماء ينهره أي يحفره، وإسناد الجري إليه مجاز، كلما رزقوا منها أطعموا من تلك الجنات من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي، أي مثل ما رزقنا من قبل، أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها بقرينة، وأتوا به، أي جيءوا بالرزق متشابها يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما، ولهم فيها أزواج من الحور وغيرها مطهرة من الحيض وكل قدر، وهم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا
يفنون
ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون.
نعم، ولا يخرجون
ولا يخرجون.
نعم، هذه الآية فيها البشارة، بشر الله عز وجل المؤمنين بعدما ذكر مآل الكافرين والمنافقين فإنهم في نار جهنم، قال: وبشر الذين آمنوا. والإيمان قلنا زيادة على إيش؟ التصديق. والمؤلف ذهب إلى على مذهب الأشاعرة من الإيمان هو التصديق، والإيمان هو التصديق وزيادة، التصديق لا بد معه من عمل وإقرار وإذعان. قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، ومع ذلك أفرد الله عز وجل العمل. هل يدل هذا أن العمل خارج عن مسمى الإيمان؟ لا، هذا من باب ذكر الخاص على العام. وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال، فذكر الله جبريل وميكال بعد ذكر الملائكة، فهذا من باب عطف الخاص على العام لبيان أهميته وتأكيده، وأن العمل من لوازم الإيمان، فلا يمكن يكون الإيمان مستقرا في قلب العبد إلا ويترتب عليه العمل، وذلك العمل عند السنة جزء من الإيمان وليس خارج عن المسمى، بل هو جزء من الإيمان. قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا يقتضي أن الجنة لا يدخلها، لا يدخل إنسان ليش إلا بالعمل، لا يدخلها إلا بالعمل، إن الله عز وجل جعل العمل شرطا مع الإيمان في دخول إيش الجنة. فالإنسان إذا عمل من غير إيمان ما نفعه ذلك كعمل المنافقين، وإذا آمن ولم يعمل لم ينفعه ذلك حتى يقترن إيمانه بعمله. قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. جنات جمع جنة، والجنة الأصل مأخوذة إيش؟ مأخوذة من الاجتنان، وهو الاستتار لكثرة كثافة أشجارها، ويصبح الرجل فيه مستجنا أي كأنه متخفيا لا يرى من كثرة أشجارها وتشابك أغصانها. قال بأن لهم جنات تجري من تحتها، جنات وليس جنة واحدة بل جنات. قال جل تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت قصورها وأشجارها وبيوتها. والشيخ رحمه الله يقول تجري من تحتها الأنهار، يقول الأصل في النهر هو مجرى الماء، لأن الماء إيش ينهر ويحفره، وهنا وصف الله الماء بالجري، وصف النهر بالجري قال باب المجاز، لأن النهر في الأساس إيش هو المجرى الذي يجري فيه الماء، وقيل النهر هو الماء نفسه فليس مجازا بل الماء، الماء يسمى إيش نهرا. قال كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، أي في هذه الجنات كلما جاءتهم جاءهم الخدم بثمرة، بتفاح، بما جاء من ثمار الجنة ونعيمها، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قيل رزقنا من قبل أي في الدنيا، أي يأتون بتفاح قال هذا الذي رزقنا الله به، ولكن إيش الشكل الطعم مختلف، وإنما الذي تتشابه الأسماء. قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أي هذا اسمه تفاح وهذا اسمه تفاح، لكن ليس كالتفاح وكالتفاح لا شكلا ولا طعما. وقال بعض العلماء كما ذهب المؤلف قالوا كلما رزقونا من ثم قالوا هذا رزقنا من قبل، أي في الجنة، أي يؤتى لهم بالتفاح فيأكلونه ثم يؤتى بتفاح فيقول هذا رزقنا، فإذا أكلوه تبين أنه طعم غير طعم الذي أكلوه، ولكن كل ثمرة يأكلونها لها طعم منفرد، ليست هناك الطعوم متشابهة، يأكلون الثمرة هي الثمرة والطعوم مختلفة، وهذا من نعيم الجنة وأنه يزداد ولا انقطاع له. قال كلما رزق منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال وأتوا به متشابها، متشابه في اللون والشكل مختلف من الطعم، هذا إذا قلنا بأن التشابه هنا في ثمار الجنة، وإن قلنا في الدنيا فالتشابه في الاسم والاختلاف في الطعم والحقيقة. قال ولهم في هذه الجنان أزواج، أي زوجات مطهرة طهرها الله عز وجل من كل أذى، من الحيض ومن سوء الأخلاق ومن القذر ومن غير ذلك. قال وهم فيها في هذه الجنة خالدون ماكثون لا يبغون عنها حولا. وفي هذه الآية فوائد، منها إثبات الجنة دار للمؤمنين، إن الله عز وجل جعل الجنة دارا لمن حقق الإيمان والعمل الصالح، وفيها أن العمل جزء من الإيمان، وأنه لا يتصور إيمان نافع إلا بالعمل، إن الله ربط الجنة بالإيمان والعمل الصالح، وذلك جعله قرينا له أو جعله مقارنا لذكر الإيمان. ومنها أن الترغيب والترهيب من وسائل الدعوة، إن الله عز وجل رهب من طريق الكفر بذكر أهله وذكر مالهم، فذكر النار وأنه عز الكافرين، وذكر أن الناس إيش والحجارة هم وقودها، ثم ذكر الله عز وجل الجنة وهي مآل المتقين والمؤمنين، فهنا رهب الله عز وجل من طريق الشر ورغب في طريق الخير، فدل على الدعوة هي ترغيب وترهيب. إن أرسلناك الناس بالحق بشيرا ونذيرا، لابد من البشارة والنذارة. وفيها أيضا إثبات نعيم الجنة المتجدد، وأن نعيمها لا يزال يتجدد إلى ما لا نهاية، ما لا نهاية، وأن الطعم يزداد حلاوة، والجنة تزداد حلاوة، ونساء الجنة يزدادن جمالا بعد جمال كلما طال الأمد إلى ما لا نهاية. نسأل الله عز وجل. وفيها خلود أهل الجنة، وأن من دخل الجنة فإنه لا يخرج منها، كما قال جل وعلا: وهم فيها خالدون، أي خالدون مخلدون أبدا.
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين.
نعم.
قال: ونزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله: وإن يسلبهم الذباب شيئا، والعنكبوت في قوله: كمثل العنكبوت. ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة؟ فأنزل الله: إن الله لا يستحي أن يضرب، يجعل مثلا مفعول أول، ما نكرة موصوفة بما بعدها، مفعول ثاني، أي أي مثل كان أو زائدة لتأكيد الخسة، فما بعدها المفعول الثاني، بعوضة مفرد البعوض وهو صغار البق، فما فوقها أي أكبر منها، أي لا يترك بيانه لما فيه من الحكم. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، أي المثل، الحق الثابت الواقع موقعه. الحق الثابت الواقع موقعه، قال: من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ تمييز، أي بهذا المثل، وما استفهام الإنكار مبتدأ، وذا بمعنى الذي بصلته خبره، أي أي فائدة فيه. قال الله تعالى في جوابهم: يضل به، أي بهذا المثل، كثيرا عن الحق لكفرهم به، ويهدي به كثيرا من المؤمنين لتصديقهم به، وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن طاعته.
نعم. هنا يقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. قيل أن هذه الآية نزلت لما ذكر المشركون أن الله عز وجل ذكر العنكبوت وذكر غير ذلك من الذباب وذكر الأمثال، فكأنهم رأوا أن ذلك لا يليق، فأرادوا أن يستدلوا بذلك على ماذا؟ على بطلان القرآن، أنه ليس من عند الله. فبين الله جل وعلا بأن ضرب المثل وصول الحق ولو كان بأقل الأشياء أنه من طريق الحق ولا يقدح فيه. قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. يقول الشيخ رحمه الله: يقول مثلا ما، ثم جاء إيش؟ ما معنى الذي، أي مثلا الذي هو بعوضة فما فوقها، فكأن الذي بعدها وصف لهذه الصلة، فيكون قوله: إن الله ليس يضرب مثلا ما، أي مثلا معينا، الذي بعوضة مثلا فما فوقها. وقال بعض العلماء: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، هذا للتقليل، فتكون بعوضة منصوبة على البدل، أي كان تقول: إن الله عز وجل لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثل، بعوضة كانت وما فوقها، إما أكبر منها أو ما صارت. فيكون قوله: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي أي مثل، وهذا يدل على التقليل. ثم مثل الله جل وعلا بهذه الأمثال، قال: بعوضة فما فوقها، أي طالما أنه يوصل الحق فهنا إيش؟ لا حياء من ذكره. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. وقوله جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، إما أن نقول ما بمعنى الذي، فيكون معناها: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا الذي هو بعوضة فما فوقه، فيكون ما فسرها إيش؟ بعوضة فما فوقه. وإما أن يقول ما كما ذكر الشيخ نكرة، فيكون معناها: إن الله لا يستحي أن يضرب أي مثل بعوضة كان أو ما فوقها، وهذا أظهر والله أعلم. فيكون ما هنا للتقليل، أي الله لا يستحي أن يضرب أي مثل، أي مثل إن كان، بعوضة، أكثر من بعوضة، أقل من بعوضة، لا يستحي أن يضرب، طالما أنه مثل للحق.
إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال الشيخ ما فوقها ما أكبر منها، وقيل ما هو أقل منها، أو الشيخ إيش يقول؟ فما فوقها قال أي أكبر منها، وقيل ما فوقها أي ما هو أقل منها، كما يقال فلان كذا فيه من الخسة والدناء، فيقال وهو فوق ذلك أي وهو إيش أكثر من ذلك في الحقارة والخسة، فقيل ما فوقه ما هو أكبر من البعوضة، وقيل ما هو إيش أقل منها في الخسة والحقارة. قال فعوضة ما فما فوقها فأما الذين آمنوا، هنا ذكر الله اتجاه الناس تجاه ما يضربه الله من أمثال. قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه، أن هذا مثلا من عند الله جل وعلا يبين به الحق فيؤمنون به ويصدقون به. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا المثل، ما الذي يريد الله جل وعلا بذكر هذا المثل، وما الحاجة إلى ذكر هذه الأمثال، فجعلوا ذلك قادحا في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم بين الله جل وعلا بأن الله أضل هؤلاء الكافرين فأعرضوا عن أمثال الله الدالة على الحق، وهدى الله عز وجل أهل الإيمان، قال يضل به بهذا المثل كثيرا، يضل عن الحق ويهدي به كثيرا من المؤمنين. ثم قال جل وما يضل به إلا الفاسق، أي لا يضل الله تجاه هذه الأمثال إلا من فسق وخرج عن طاعة الله جل وعلا بكفره. والشيخ يقول للفاسقين الخارجين عن طاعته، والأظهر أن المراد بالفسق هنا هو الكفر، من الفسق قد يعم إيش يعم كل خروج عن طاعة الله، ومنه ما هو فسق أكبر ومنه ما هو فسق أصغر، والمراد بالفسق هنا هو الكفر، أي الله عز وجل يضل الكافرة الفاسقة الخارج عن توحيد الله تبارك وتعالى وطاعته والتزام بتوحيده يضله جل وعلا. وهذه الآية فيها فوائد، منها وصف الله جل وعلا بالحياء اللائق به، الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، الله نفى عن نفسه الحياء في ضرب مثل هذه الأمثال، والله جل وعلا موصوف بالحياء كما قال عز وجل إن ربكم حيي كريم، وهذه صفة لله جل وعلا نثبتها لله جل وعلا وجه اللائق به من غير تكييف ولا تمثيل، من غير تعطيل ولا إيش ولا تحريف، فلا نحرف ولا نعطل، بل نثبتها ونعلم أنها صفة لا تشبه صفات المخلوقين، بل هي لائقة من الله تبارك وتعالى. وفيها أيضا ضرب الأمثال وأنه من وسائل التعليم، كما ضرب الله جل وعلا مثلين للمنافقين، ضرب الله عز وجل مثلا حتى لو كان المثل في البعوضة فما دونها، ويقال وتلك الأمثال اضربها للناس وما يعقلون العالمون، وكان بعض العلماء إذا سمع مثلا ولم يفهم بكى. هذه الأمثال تبين الله عز وجل فيها الحق، وأن من أعظم الوسائل ومن أهم وسائل الدعوة إلى مسائل التعليم ومن مسائل الدعوة للحق. وفيها الأمر بالصدع بالحق وترك الحياء الخوف منه، إن الله عز وجل لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لا يستحي من ضرب مثل الحق، وهذا يدل عليه على وجوب الصدع بالحق وأن يترك الإنسان الحياء، لا يمنعه الحياء من الصدع بالحق وبيانه والأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل هذا حياء مذموم. إذا كان الله لا يستحي يضرب مثلا بالحق فكيف يستعد الداعية أن يبين الحق بالدليل وأن ينهى عن الشر بالدليل. وفيها أيضا أن الحق لا يستحي منه، أن الحق لا يستحي منه، وأن طالب الحق ممدوح غير مذموم. وفيها أيضا انتفاع المؤمنين بنزول الآيات، فإنهم إذا جاءته الآيات وبلغته الحجج فإنه يزداد إيمان على إيمانه، وأن الفاسق لا يزداد بالآيات إلا ضلالا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فزادتهم إيمانا، وقال جل وعلا إيش وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس، فالآيات تزيد المؤمن إيمانا وتزيد الكافر كفرا. وفيها أيضا إثبات القدر، وأن الهداية والإضلال بيد الله، وأن العبد لا يخلق فعل نفسه ولا يملك أن يهدي نفسه إذا أراد الله إضلاله، ولا إيش ولا أن يضل نفسه إذا أراد الله عز وجل هدايته، قال يضل به كثيرا ويهدي، يضل به أي الله جل هو الذي يضل وهو الذي يهدي تبارك وتعالى، ففي إثبات القدر. وفيها أيضا أن الفسق والمعصية من أكبر أسباب الصد عن الحق، ومن أكبر الحوائل التي تحول بين الإنسان وبين الفهم، فهم الحق والانقياد له، فإن الله جل وعلا ضرب الأمثال ثم بين الله جل وعلا حال الناس تجاه هذه الأمثال، فبين من انتفع بالمثل وهو المؤمن المقبل على الله عز وجل الصادق الذي قصده الحق وهو طالب له، وبين الفاسق الذي أضله الله جل وعلا بفسقه، وقال وما يضل به إلا الفاسقين. فدل على أن الذي حال بينهم بين الفهم كلام الله جل وعلا والتزامه هو الفسق. من ولذلك قال جل في حق هؤلاء وما الذين كفروا يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فلم يفهمهم الله تبارك وتعالى، فكفرهم كان حائلا دون الفهم، وفسقهم كان حائلا لأنهم لم يقصدوا الحق ولم يطلبوه. فمن أعظم موانع الفهم عدم إرادة الحق، ومن قصد الحق وطلبه وسمعه فإنه ينتفع به بإذن الله تبارك وتعالى كما وصف الله به المؤمنين.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى في وصف هؤلاء المنافقين الفاسقين، قال وما يضل به إلا الفاسقين، ثم وصفهم بقوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وهنا جعل المؤلف أن العهد هو ما أخذه الله على أهل الكتاب من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، والأصح أن العهد أعم، وعهد الله وصيته جل وعلا للعالمين بالتوحيد، وصيته الإنس والجن بالتوحيد واتباع الرسل، فإن الله عز وجل فطر العباد على ذلك، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وهذا هو عهد الله جل وعلا. فإن الله ركب في المخلوق في الإنسان من الآلات الدلالة على الحق، ركب فيه العقل وركب فيه الفطرة وجاءته البينات، فهذا هو عهد الله جل وعلا. فهؤلاء ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويدخل فيه جميع العهود التي يعاهد بها الناس، فيحلفون ويستوثقون أمور بالله أو يعاهدون الناس ويعاهدون الله تبارك وتعالى فينقضونها. وأعظم العهود نقضا هو عهد الله عز وجل بتوحيده والعهد باتباع رسوله. قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي يقطعون جميع ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون ما بينه وبين الله تبارك وتعالى، يقطعون الإيمان وهو الصلة بين العبد وبين ربه، ويقطعون إيش الصلة بينه وبين رسوله فلا يتبعونه، أو يقطعون الصلة بينه وبين قراباتهم، الصلة بينه وبين المسلمين، الصلة بينه وبين آبائهم، فيقطعون جميع ما أمر الله عز وجل به أن يوصل. وأعظم ما أمر الله به أن يوصل هو إيش؟ توحيد الله تبارك وتعالى واتباع لنبيه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم تأتي الحقوق بعد، ويقطعون الأرحام. وهذا يدل على أن من أعظم الذنوب أيضا قطع الأرحام، وذلك ربط الله عز وجل قطع الأرحام قطع الصلات بالإفساد في الأرض. قال ويقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض، وذلك قال تبارك وتعالى في وصف هؤلاء هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحام. وقطيعة الرحم من الفساد في الأرض، من الفساد في الأرض. قال يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون، هذا حصر، أي كأنه لا خاسر إلا هؤلاء، فحصر الله الخسارة فيهم. ويقول ابن عباس رضي الله عنه كل ما نسب الله من خسارة للكفار فالمراد به الكفر، وما نسب إلى أهل الإسلام فالمراد به المعصية. فخسارة المؤمن بمعصية الله وخسارة الكافر بكفر الله تبارك وتعالى، فأولئك هم الخاسرون حقيقة، الذين خسروا أنفسهم بكفر بالله تبارك وتعالى، وخسروا الجنة بكفر بالله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا، طبعا هذه الآية فيها فوائد، منها وجوب شكر النعم، وجوب الاعتراف بها والعمل بما تستلزمه، فإن الله تبارك وتعالى نعم فيها أن معصية الله تبارك وتعالى مخالفة أمر الله عز وجل ورسوله تعتبر نقضا للعهد. وعلى هذا فيدخل في هذه الآية كل معصية، لأنها نقض العهد، أن الله عهد للناس أن يؤمنوا برسوله وأن يتبعوه، فمن خالف أمر الله وأمر رسوله فقد نقض عهده نقض عهد. ونقض العهد إما أن يكون نقضا لأصل الإيمان وهو الكفر، وإما أن يكون دون ذلك. وفيها أن قطع الأرحام من الفساد في الأرض، إن الله قرنه به في هذه الآية وفي آيات كثيرة، في آيات كثيرة قرن الله بين قطعة الأرحام بين الفساد في الأرض. وفيها حصر الخسارة في الموصوفين بهذه الآية، إن الله حصر خسارة فيهم، وأعظم هؤلاء الخاسرين هم الكفار الذين نقضوا عهد الله بالتوحيد وعهده باتباع الرسول، وقطعوا ما بينه وبين الله تبارك وتعالى وبينه وبين رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال جل وعلا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. قرأت هذا المغرب؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ وهذا استفهام إيش؟ استنكار، استفهام استنكار. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي كنتم نطفا في الأصلاب، أو كنتم عدما لا شيء، موات لا شيء، لم تكونوا شيئا مذكورا. ثم فأحياكم في هذه الدنيا، ثم يميتكم بعد ذلك، ثم يحييكم جل وعلا في البعث، ثم إليه ترجعون يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى يسألهم السؤال استنكار، أي كيف من يكون حاله عدما ثم يحييه الله ثم يميت ثم يحييه، كيف يكفر بالله تبارك وتعالى والله يقلبه ما بين الموت والحياة وأمره بيد الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا ذكر هذا السؤال على سبيل استنكاري، استنكار كفره. ولذلك هذه الآية تدل على وجوب شكر النعم، وأن الإنسان إذا علم أن النعمة من الله، وأن الله هو الذي أحياه والذي أماته، وأن أمره كله بيد الله، فإنه يشكر الله تبارك وتعالى على ما من الله عز وجل عليه من هذه النعم العظيمة كالعقل والهداية الإيمان وغير ذلك. وقالت وفيها أيضا أن العدم والنطفة يسمى مواتا، موتا. قال: كنتم أمواتا، أي كنتم إيش؟ عدما. ففيها أن الموات يسمى إيش؟ أن العدم يسمى موات. وهذا دليل لأهل السنة والجماعة بأن الله إذا سلبت منه الصفات على طريق المعطلة وصف إيش؟ بضدها. فإذا قلنا الله لا يتكلم فمعنى ذلك أنه إيش؟ أخرس. وإذا نفنا عن الحياة فمعنى ذلك أنه إيش؟ ميت. وأهل البدع والمعطلة يقول لا، هذا من باب سلبي، من باب العدم والملكة لا من باب السلب والإيجاب. هم يقولون أن إذا سلبنا صفات الله لا يستلزم إيش وصفه بضدها. قال: كما نقول عن الجدار، الجدار لا يتكلم، لكن لا نصفه بالخرس كونه لا يتكلم. فهذه الآية فيها رد على هؤلاء، وأن إيش الله سمى العدم موتا. فإذا سلبنا حياة الله جل وعلا، وسلبنا إيش سمع الله، وسلبنا بصره، اتصف الله عز وجل إيش بضدها. وفيها أيضا إثبات الإحياء والإماتة، وأنه من أفعال الله تبارك وتعالى، ردا على الرافضة وعلى الصوفية الذين يعتقدون بأن آل البيت يحيون ويخلقون ويميتون، أو أن أولياءهم بعض الطرق الصوفية وغيرها يعتقدون في أوليائهم أنهم يخلقون وأنهم يحيون وأنهم يميتون، هذا فيه أن الإحياء والإماتة بيد الله تبارك وتعالى. وفي الآية أيضا إثبات المعاد وإثبات اليوم الآخر لقول: ثم إليه ترجعون، فدل عن الجميع راجعون الله تبارك وتعالى، موقوفون بين يديه جل وعلا. أنت قرأت اللي بعدها؟ طيب. ثم قال تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الله جل وعلا خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي كل ما في الأرض هو مخلوق الإنسان، ويدل على شرف الإنسان ومكانته. فإن كل ما في الأرض من جبال وأنهار وأشجار وحيوان ونبات، وكل ما فيها مخلوق للإنسان، وهذا يدل على أن الإنسان له أن ينتفع بكل ما جعله الله ليستعين به على عباد الله تبارك وتعالى. خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. يقول الشيخ: بعد خلق الأرض قصد، ففسر استوى إلى بمعنى قصد، وهذا ذهب إليه بعض المفسرين حتى من أهل السنة. وقد أجمع أهل السنة، أي أجمع الصحابة والتابعون، على أن استوى إلى بمعنى على ورتفع. وأما تفسير استوى إلى بأنه قصد أو عمد إلى السماء فهذا تفسير محدث، وابن عباس وأبو العالي وغيره من السلف أطبقت كلمتهم على أن استوى إلى بمعنى استوى على، وأنه جل وعلا على وارتفع على السماء. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، جعلهن الله جل سبع سماوات، سماء الدنيا للسابعة، فوق السماء السابعة بحر، ثم فوقه الكرسي، ثم فوقه عرش الرحمن تبارك وتعالى، على خلاف في بعض ألفاظ الحديث. قال فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، قد أحاط جل وعلا علمه بكل شيء. وهذه الآية أيضا فيها فوائد، منها أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة. الأصل فيما في هذه الدنيا في الأرض الأصل الإباحة والطهارة. فالأصل في جواز أكل جميع الحيوان وجميع النبات والانتفاع بها، والأصل فيها الطهارة حتى يأتي دليل يدل على أن هذا نجس، ودليل يدل على أن هذا محرم لا يجوز أكله، لأن الله عز وجل قد جعل جميع ما في الأرض مخلوقة لنا للانتفاع بها، وأكد ذلك بقوله جميعا. وهذا أصل في أصول الفقه، بأن الأصل في الأشياء الإباحة أي في الأشياء الدنيوية الإباحة، والأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي الدليل على النجاسة وعلى الحرمة. وفيها إثبات علو الله تبارك وتعالى، لأنه قال ثم استوى إلى السماء أي على وارتفع على السماء. وفيها إثبات أن خلق الأرض سابق لخلق السماء، ثم استوى بعد خلق الأرض استوى جل وعلا على إلى السماء، وبه يتبين خطأ من جعل السماء سابقة قبل الأرض في الخلق كما ذهب إليه قتادة. وأطبقت كلمة العلماء على أن الله خلق الأرض قبل السماء، فخلق الأرض في ستة أيام ثم خلق السماء في يومين، فتم خلقه جل وعلا في ستة أيام. وفيها أيضا شرف بني آدم، إن الله عز وجل جعل ما في الأرض مخلوقا لمن؟ لبني آدم، فدل أنه مشرف ومقدم على جميع ما خلقه الله جل وعلا في هذه الأرض. وفيها أن العبودية هي المقصد، لأن الملكوت خلق لهذا العبد، وهو قد خلق إيش؟ لتوحيد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فدل أن المقصد كله العبود، فجميع ما في الأرض خلق لهذا العبد حتى يقوم بعبودية الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وفيها إثبات علم الله، وأن ثبوت الخلق يستلزم ثبوت العلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكون الله عز وجل خلق دل ذلك أنه يعلم، قال وهو بكل شيء عليم، فعلمه مؤثر في وجود المخلوق. وذلك كان أهل السنة والجماعة يقول له القدر خاصمون في العلم، فإن أقر به خصم، إن أقر الإنسان أن الله قد علم الأشياء قبل وجودها ووقعت وفق معلومه دل أنه لا تقع إلا وفق إيش؟ علمه، وأن علمه كان مؤثرا في وجودها، فكيف يقبل العبد يخلق فعل نفسه؟ هذا باطل. ففيه إثبات علم الله تبارك وتعالى، وأن علمه يستلزم، وأن خلقه يستلزم علمه السابق، وما خلق لكونه تبارك وتعالى علم ذلك جل وعلا. نعم، نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. إذا كان فيه سؤال قبل الإقامة. نعم. يقولنا بأن هذا من التأويل، والرحمة صفة لائقة بالله تبارك وتعالى كسائر الصفات، فرحمته كسمعه وكبصره وككلامه صفة لائقة به، وأن هذا من تأويل المؤلف. يقولنا الآية الأولى على قول الشيخ الإسلام من وافقه في صنف المنافقين الذين نافقوا ثم بقوا عن نفاقهم، ولا الأخرى في أناس إيش يؤمنون تارة وينافقون تارة، هم مترددون بين الإيمان والنفاق أي متحيرون، فيأتيهم الإيمان يلوح لائح الإيمان فيؤمنون ثم يشرتكسون ويقفون في ظلمات النفاق ثم يؤمنون ثم ينافقون وهكذا. فالأول أشد حالا من يعني الصنف الأول أشد نفاقا من الصنف الثاني، وعلى القول الثاني أنهم مثلا ضرب إيش للصنف الواحد وهم أهل النفاق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.